الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام المصنف محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي في جامعه في كتاب الجهاد: باب ما جاء في كراهية التحريش، باب ما جاء لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. نعم، هذه الأبواب التي أو الباب السابق، باب ما جاء في طاعة الإمام، وذكر ما يكفي أن يكون: يا أيها الناس اتقوا الله، وإن أمر عليكم عبد حبشي مجدا فاسمعوا له وأطيعوا ما أقام لكم كتاب الله، أي شرع الله تبارك وتعالى. كتاب الله قطعا ما شرعه الله تبارك وتعالى. ثم بعد ذلك ناسب أن يكون يبوب الباب: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. نعم، فذكر الحديث، قال: حدثنا قتيبة أنه قال: حدثنا الليث عن عبيد الله بن عمر النافع عن ابن عمر، الحديث من أصح الصحة وأصح الأسانيد، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره، السمع والطاعة فيما أحب وكره، ما لم يؤمر بمعصية فإن أمر بمعصية فلا سمع عليه ولا طاعة. فالسمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره، قد يكون الله أعلم هذا في جانب الدنيا، في جانب الدنيا فيما يحب وفيما يكره، أما في جانب الدين فجاء فيه ما لم يؤمر بمعصية. نعم، من جملة ما يفسر يقال فيما أحب وكره، هناك قد يكون ظلمة من أولياء الأمور لا شك فيه، وقد يكون الناس يعني يظلمهم بأدنى شيء أو بشبهة، أو ربما لأجل أنه يدعو إلى دين الله تبارك وتعالى فيحتال عليه فيسجنون، كما هو معروف الذي ذكرت لبعض الإخوان فقال: ما خرج أصحاب سوريا على رئيسهم إلا أنه كان يسجن أي واحد ويبقى، وهذا واقع الأمر. الشيخ علي خشان وكذلك من تلاميذ الشيخ الألباني رحمه الله، عدة أشخاص يقول: أنا بقيت 14 سنة في السجن في سوريا، سجن بشار، وما سألني أحد لماذا جيت ولماذا لم تخرج. يقول: شرخ الشباب ضاع علي، هكذا أنا سمعت بنفسي، جاء في بيتي بعدما خرج، الآن هو في الرياض أظن مسكين، بعدما رأيته قبل هذا وهو كان شابا لم يخط أو لم تخط لحيته، الآن صارت وخطة بالمرة أو كاد أن يكون شايب. فالحاصل على كل حال، مثل هذه فيما أحب، هذا هو الآن، يعني إذا كان هو لأجل الدعوة وكذا، المسألة صعبة جدا في الحقيقة، لا شك أنه إذا كان يمنع الدعوة الصحيحة فهذا أمر بالمعصية لا شك فيه، لكن أيضا لا طاعة فيما أمكن. أما إذا كان لا يمكن إلا أن يطيعه في بعض الأمور وقلبه مطمئن بالإيمان، قد تكون فيها تفاصيل، كذلك مثل هذا حتى تروا كفرا بواحا الذي يمنع من إقامة شرع الله تعالى، ومن الصلاة ومن الزكاة وغيرها، كذلك إقامة السنة أو الدعوة إلى السنة، هذا قد يكون والله أعلم قد يصله إلى الكفر، لكنه لا يجوز الخروج إلا إذا كانت قوة. هنا أيضا شرط آخر، لا بد أن تكون هناك قوة حتى لا تضيع أرواح المسلمين ولا تزهق أرواح المسلمين ولا فائدة وراءه. لا شك أن الجهاد فيها شهادة، لكنه لا بد أن يكون وراءها يرجى أن يكون فتح أو نصر للمسلمين، لكن إذا كانوا قلة، قال: علم الله أن فيكم ضعفا فإن ينكم منكم 100 صابرة يغلبوا 200. فالمسألة ليست مسألة الكفر فقط، قد يكون يؤمر بالكفر في المواضيع كثيرة، والناس الذين يسكنون في بلاد الكفر الآن يمنعون الحجاب حتى تغطية الرأس في بعض البلاد. ماذا يفعلون مثل هؤلاء؟ وأنا كنت هناك في فرنسا فسألوني الناس، قلت يا إخوان أشكر الله تعالى أن خاصة الجزائر وكذلك المغرب وكذلك حتى الليبيين في إيطاليا كثير عندهم جوازين، جواز بلادهم وجواز فرنسي، فقلت هذه نعمة الله تعالى، انتقلوا إلى بلد الله تعالى إن أمكن. قالوا كيف نترك كذا؟ كثير منهم والله لما يعني سمع مني هذا، واحد منهم أعرف أن عنده عمل كثير، شركة كبيرة لنقل الناس، سيارات كثيرة، لكنه نقل عمله وأبقى جزء منه هنا وراح إلى تونس وتونسي. فالحاصل أنه إذا كان الإنسان يقدر أن يصبر، لكنه إذا كان يضيع دينه فهناك الهجرة في سبيل الله، لابد أن يهاجر، وخاصة من فرنسا وكذلك من أهل الهند كثير منهم له جوازان، قد يكون وهو في بريطانيا لما كانت هذه البلاد محتاجة إلى الدروع البشرية في الحرب العالمية، جلبوا هؤلاء كلهم هناك ولما استغنوا الآن خافوا أنها بعد 20 سنة فرنسا كلها تكون مسلمة وبريطانيا تكون كلها مسلمة، الآن يستثقلونهم. فماذا وجب عليهم إذا كانوا يقدرون ويحاولون أن يكونوا يستندوا إلى القوانين الحرية وغيرها، لكن مع ذلك لا يقدر أن يربي أولاده على قوانينهم على دين الله؟ إن كان هو يبقى مسلما لا بأس، لكنه لا يمكن أن يربي أولاده إذا كان الأولاد خرجوا من طاعته. على كل حال يبقى الخوف بأنه لا يقدر أن يعيش هو على دينه، ويجب أن يهاجر في هذه الحالة. فهنا السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره، فيما إذا كان من أمور الدنيا كما جاء في الحديث وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، لكن إذا كان يأخذ دينك ويمنع من ممارسة أمور الدين في هذه الحالة، إذا كانت القوة لابد أن يقاتلوه، وإن لم تكن القوة فيهاجروا إلى أي بلد إذا أمكنهم. والآن يقولون أين نهاجر إلى آخره، هذه مسائل موجودة، لكن مع ذلك لا ينبغي أن يكون يتنازل عن دينه، ويرجو من الله تبارك وتعالى، يدعو الله تعالى أن يفتح لهم، وهو الفتاح العليم. نعم. ما لم يمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. قال وفي الباب، قال أبو عيسى وفي الباب عن علي وعمران بن حسين والحكم بن عمرو الغفاري، وجاء عن غيرهم أيضا أحاديث كثيرة في هذا الباب. أما إذا كان الحاكم المسلم وإن كان فاسقا في نفسه لا يجوز الخروج عليه، بل لا يجوز الكلام عليه، ولا يجوز إثارة الناس عليه. وهناك لا شك فيه بعض الجماعات المستحدثة، ولا ينبغي أن تكون الجماعات في الإسلام إنما جماعة واحدة، إن هذه أمتكم أمة واحدة، فهؤلاء ليس يروقهم إلا الإثارة على الحكام في كل بلد يكونون في كل بلد، وهذا ليس من دين الله في شيء في الحقيقة. إن كانت النصيحة فليختلي إليه هو إن أمكن، وإلا يبلغ من يبلغه وقد أدى ما عليه. أما أن يكون يقوم في الشوارع ويقرأ الجرائد أو انظروا ماذا يحصل ماذا يفعلون الحكام عندنا، هذا ليس من دين الله في شيء. وقد كان الصحابة إذا كان حصل فيهم شيء من هذا النوع، عثمان رضي الله عنه قالوا له لأسامة كلم عثمان، لأنه أشاعوا أنه يأخذ من بال أموال المسلمين بيت مال المسلم ويعطي أقرباءه، وهذا كذب وزور والدعاية الكاذبة لا شك لها أثرها. فكلم خالك عثمان كذلك في مسألة جلد من هو مغيرة ابن شعبة أظن. نعم. فالحاصل على كل حال، فلم يتكلم في اليوم الثاني، لقيه أحد من الصحابة قال هل كلمته؟ قال تريدون أن لا أريد أن أكون أول من أثار الفتنة بهذا المسألة. صحيح البخاري قال لا أكلمه إلا سرا. هذا هو. فالنصح يكون بالسر، أما بالجهر فهذا قد يغير أو صدر الحاكم وقد يضر الإسلام والمسلمين. نعم. فإذا كان مسلم ولو كان فاسقا يصبر عليه ويصلح شأنه، لا تدري من الذي يأتي بعده. لو أرى حتى بالنظام، سبحان الله، أنا عشنا مثل هذه الأمور. الآن أنا عارف أن في باكستان ما أسست إلا لأجل الله تبارك وتعالى. باكستان، باك معناه طاهر، استان معناه محل، يعني محل الأطهار، وهندوستان يعني للوثنيين، استان معناه مكان. فالحاصل ما حصلت إلا لأجل، أو ما قسمت إلا لأجل الإسلام والمسلمين، لكنه ما نفذ الإسلام مطلقا هناك إلى يومك هذا. كان أيوب خان كان قويا بالنسبة للهند وكذا، لكن بعض الناس المشايخ كانوا يطلبون منه أن ينفذ الحكم الإسلامي. كان يقول أي دين، شوفوا كيف احتيالاتهم، أي مذهب ننفذ، حنفي، شافعي، مالكي، بريلوي. فقال الشيخ داود الغزنوي أمير جماعة أهل الحديث، قال نفذوا ولو دين بريلوي القبوري، ونحن نصلح إن شاء الله شيئا فشيئا، والتعزيرات وحدود وغيرها إن شاء الله قد تأتي بالأمن وبعد ذلك نصلح. لكنهم ما كانوا يريدون، وقام هناك جماعات أرادوا إسقاطه مطلقا. فلما أسقط ما جاء بعده إلا من هو شر منه ومنه ومنه إلى آخره. فكأنه والله المستعان هذا يصدق قول النبي صلى الله عليه وسلم أو قول السلف أنه لا يجوز الخروج على الحاكم حتى ولو كان كافرا، إلا إذا كانت قوة ويعرف الإنسان أو يعني يثقون إن شاء الله أنهم ينجحون. فيبقى بعد ذلك أنه لا بد أن تصبر على أذى أو تهاجر إن كنت لا تقدر أن تصبر هناك، هذا هو الواجب عليه. نعم. ثم قال: باب ما جاء في كراهية التحريش بين البهائم والضرب والوسب في الوجه. الكتاب كتاب الجهاد، لكنه هناك قد يكون هناك يعني مسابقة بين البهائم، بين بهيمة الأنام، البرى، البغل والفرس، وكذلك الجمال. فإذا كان هناك مسابقة فهذا لا شك أنه سابق النبي صلى الله عليه وسلم بين الخيل المضمرة وغير المضمرة. لكن التحريش بين البهائم بحيث أنه يكون مسارعة، هذا الذي يحصل، مسارعة بين البهيمتين، ويحرش أحدهما للآخر فيكون يجرح الثاني، هذا ما لا ليس فيه فائدة في حال من الأحوال. والإسلام ينهى عن اللغو، الذين هم اللغو معرضون. نعم. مناسبة هذا هو، لأنه الجهاد قلنا تجوز المسابقة في البهائم التي يجوز عليها الجهاد مسابقة، أما التحريش بين بهيمتين بحيث مثل ما يجعلون هواية للمسارعة بين البهائم، بين الأبقار وبين الأغنام، بين حتى بين الأكباش أو الكباش، هذه كلها لا يجوز الظاهر. هذا هو، لأنها القوي منها قد يجرح وقد ينطح نطحا يضر الثانية، والإسلام لا يريد إيذاء أي أحد بدون سبب، وهذا من اللغو. لكن المسابقة حيث إنه يكون أن يعرف أن هذا أقوى وهذا أضعف منه، أو يكون الناس يحثون على تربية وعلى تدريب أفراسهم، هذا مشروع. وقد أشرف النبي صلى الله عليه وسلم على المسابقات بين الخيول. والضرب أيضا والوسم في الوجه، هل يجوز أو لا يجوز؟ الوسم قد يجوز لأجل الوسم في الجنب أو في مكان لا يتأذى، لا شك أنه يتأذى قليل، لكنه لا يتأذى كثيرا بحيث يكون قد يكون يمرضه، وخاصة إذا كان في الوجه قالوا أنه يضره لأن العروق هناك ضعيفة، أو يشوه وجه الدابة، وهذا من رحمة الله أو من رحمة الإسلام حتى بالحيوانات أيضا. إذا كان تدع الباب باب الرحمة، فهنا النبي صلى الله عليه وسلم أرسل رحمة للعالمين لا شك فيه. فلا يجوز الضرب على الوجه سواء كانت دابة أو غير الدابة، دابة أو الإنسان كلهم سواء لا يجوز الضرب، وإذا ضرب أحدكم فليتقيه الوجه كما جاء في الحديث. كذلك الوسم وهو الكي في الحقيقة، الوسم بمعنى العلامة، والاسم ما سمي اسما إلا أنه علامة على الفرد، فالوسم علامة، علامة يكون على جنب أو علامة على يكون على الكتف أو على العنق، أما الوجه لا يكون فيه، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم بشدة في الوسم في الوجه سواء كان إنسانا أو دابة. قد يكون واحد يسم العبد والأرقاء كانوا يسمون، ولعلكم تعرفون، والآن الحمد لله ترك، الإخوان السودانيين كان عندهم وسم في الوجه، وهذه يقولون زينة، وجدنا طلبة كانوا، الآن الحمد لله ما نجد هذا، لكنه قبائل كانت تسم هنا وهناك أشياء كثيرة، فهذه كلها منهي عنها لأنها يشوه الوجه لا شك فيه ويكون سببا للإيذاء. أما في غير الوجه وإن كان فيه شيء من الإيذاء لكن مصلحته يكون أعظم لمعرفة أن هذا له بطريقة خاصة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسم إبل الصدقة حتى لا تختلط بغير إبل الصدقة. الأذن، الأذن يدخل في الوجه، ليش ما الأذن من الرأس، الأذنان من الرأس والوجه ما واجهك، هذا هو. قد يكون والله أعلم الخرق في الأذن لا يكون منينا أو قطع شيئا ما للعلامة، هذا يجوز إن شاء الله للإذن أو أذان، لكن الوجه الذي هو الأنف وكذلك الجبهة هذا لا يوسم فيه بحال من الأحوال. نعم، هناك في المصلحة قد يكون جاز، إذا تعرفون أن مسألة الإشعار، إشعار في الحج جاز إذا كان الهدي من البقر أو من البعير، فيجوز أن يشق جزء من سنامه ثم يؤخذ الدم ويضرب هنا. فهناك قال وكيع رحمه الله: لا تسمعوا في هذا قول أهل الكوفة، وفي رواية قول أبي حنيفة، لأنه قال إن هذه مثلى ولا يجوز الإشعار، لكنهم قالوا ردنا عليه، قالوا مصلحته أعظم من مفسدته. ورد بعضهم أيضا قال إذا كان الإيذاء منهي عنه مطلقا والمصلحة وإن كانت أعظم من الإيذاء، فلماذا تؤذي الطفل في يوم سابعه وتختتن له، تقطع جزءا من جسمه ختان ويتأذى منه لا شك فيه، لكن المصلحة أعظم من هذا، فعلى هذا جاز الوسم في غير الوجه. والضرب أيضا جاز الضرب لكنه في غير الوجه سواء كان الإنسان أو الدابة. قال حدثنا أبو كريب، أبو محمد بن العلاء أبو كريب الحمداني، أنه قال حدثنا يحيى بن آدم عن قطبة بن عبد العزيز، هو قطبة بن عبد العزيز بن السياه من الثقات المعروفين، عن العامش سليمان بن مهران عن أبي يحيى عن مجاهد أن قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو يحيى وهو زازان، وقيل اسمه مسلم وقيل عبد الرحمن، وهو فيه لين، لين الحديث، لين الحديث، قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التحريش بين البهائم، عن التحريش بين البهائم، والتحريش هو الإغراء وتحريج بعضها على بعض حتى يهجم واحد على الآخر هجمة منكرة ربما تكون إيذاء فيه للثاني، فهذا العمل لا يجوز في الإسلام، وإن كان الناس جعلوه من جملة المسابقات والهوايات وكذا في العالم. ومن هنا نقول المسارعة نفسها في الحقيقة مسارعة بين الناس فيما بينهم بالصورة التي نراها، يضرب الإنسان في وجهه وفي ظهره وفي أي مكان ويرميه رميا ربما يكون يعني فيه كسر وكذا، هذا العمل لا يجوز في الإسلام في الحقيقة. نعم، لكن قالوا إذا كان هناك يعني من يقدر أن يغلب على الكفار فيري قوتهم، لكن نقول هذه مسرحة أخف. وجدت مرة أنا كنت أرى المسارعة، كنا جالسين في محل الظاهر في قصر الأفراح وكذا ننتظر، فجاء واحد ما شاء الله مسلم من باكستان فارع طويل لا يأتي أحد أمامه إلا يسقطه ولا يغلب عليه أحد، ثلاثة أربعة أسقطهم ورماهم برا وكذا، وواحد شاله ما شاء الله يعني قوة عجيبة جدا، وهو ربما يكون 150 كيلو متر الذي شاله بيد واحدة سبحان الله، ورماه هكذا فكأن أوغر صدور الآخرين فاجتمعوا عشرة عليه ضربوه ضربا عجيب يعني أشفقنا عليه لأنهم اجتمعوا عشرة، فالآن الله المستعان فمسكين غلب وضرب إلى آخره. هذه كلها على كل حال يدخل في باب النهي عن التحريش إن شاء الله. جاء من طريق آخر أيضا الحديث نفسه مبني يعني قال حدثنا محمد بن المثنى والأنصاري أنه قال حدثنا عبد الرحمن المهدي عن سفيان عن العامش عن أبي يحيى عن مجاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التحريش بين البهائم ولم يذكر فيه عن ابن عباس، ويقال هذا أصح من حديث قطبة أو قطبة، وروى شريك هذا الحديث عن العامش هذا الذي أنا يعني أقال لكن عن مجاهد عن ابن عباس نحوه ولم يذكر فيه عن أبي يحيى. حدثنا بذلك أبو كريب عن يحيى ابن آدم عن شريك، وروى أبو معاوية عن العامش عن مجاهد عن ابن عباس نحوه، وأبو يحيى هو زازان القطان لين الحديث. فالذي يظهر لي والله أعلم أن الرواية الأولى الثانية تقوي الرواية الأولى، تقوي التي جاءت عن العامش عن مجاهد عن ابن عباس، لأن الراوي عنه محمد بن خازم أبو معاوية الضرير عن العامش عن مجاهد عن ابن عباس، وهذا درب معروف، وإن شاء الله تقوي هذه الرواية فتكون الرواية حسنة لغيرها إن شاء الله. فجاء التحريش بين البهائم إن شاء الله، نهى عن التحريش بين البهائم رواية إن شاء الله، وحديث حسن فيما يظهر لي حسن لغيره. قال أبو عيسى وفي الباب عن طلحة وجابر وأبي سعيد وإكراش ابن ذويب، قال أما حديث جابر فأخرجه الترمذي في هذا الحديث لكنه في غير هذا المعنى، هو في حديث الوسم، لأنه ما جاء به الوسم إنما هو من التحريش، فيكون حديث الترمذي حديث جابر في غير هذا المعنى. وأبي سعيد أيضا قال نهى أبي سعيد وإكراس، أما حديث أبي سعيد فنهى قال أن النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه بحمار قد وسم في وجهه، أما فقال أما بلغكم أني لعنت من وسم البهيمة في وجهها أو ضربها في وجهها. هذا كله في الوسم، لكنه ما جاء في التحريش إلا الطريقان، فيكون حسن لغيره إن شاء الله. مجاهد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم نعم الروى، لكن نقول إن شاء الله، ويقال هذا أصح من حديث قطبة، وروى شريك هذا الحديث. الحديث السابق عن مجاهد عن ابن عباس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التحريش بين البهائم، ثم قال حدثنا محمد المثنى عن عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن العامش عن أبي يحيى عن مجاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم، فطريق أبي يحيى عن مجاهد مرسل، وفيه علتان، أبو يحيى ضعيف ومجاهد مرسل، ولم يذكر فيه عن ابن عباس، من الذي لم يذكر؟ سفيان عن العامش، ويقال هذا أصح من حديث قطبة، لكن قوله يقال والله أعلم كأن الترمذي نفسه يرى أن فيه تمريض. وروى شريك هذا الحديث عن العامش عن مجاهد عن ابن عباس مثل حديث أبي يحيى عن مجاهد عن ابن عباس، وهذا الطريق الثاني إن شاء الله يقويه والله أعلم. فيقول وروى شريك هذا الحديث عن العامش عن مجاهد عن ابن عباس ولم يذكر فيه عن أبي يحيى، قال حدثنا بذلك أبو كريب عن يحيى بن آدم عن شريك، يعني يكون هذا مقوي له إن شاء الله، لأن مجاهدا عامش سمع من مجاهد وهذا معروف،
وبذلك يكون سمع بعدما يكون روى عن أبي يحيى، وتأويله أنه متصل إن شاء الله. وقال حدثنا بذلك أبو كريب بن يحيى بن آدم عن شريك، وروى أبو معاوية عن العامش أيضا عن مجاهد عن ابن عباس مثل الشريك، ويكون رواية شريك يتقوى برواية أبي معاوية محمد بن الخازم الضرير، والله أعلم. هذا الذي يظهر. فالنهي عن التحريش بين البهائم حديث حسن إن شاء الله. اي نعم، لكن الآخرين أبو معاوية وكذلك الشريك إذا اجتمع فلا يكون يعني سفيان يقوى، وقد يكون اختصار والله أعلم، يكون اختصار سفيان عن أبي يحيى عن مجاهد أرسل يعني مجاهد أبو معاوية سفيان بن معاوية أبو معاوية يقول عن العامش عن مجاهد عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، فيكون رواية لماذا كيف نقوي رواية أبي معاوية عن العامش عن مجاهد مرسل ومرسل وضعيف، يقوي بعضها بعضا والله أعلم. هذا الذي يظهر، المرسل مرسلان ويكون ضعيفا يقوي بعضها بعضا. وإذا كان هناك الرواية أخرى الذي قال وفي الباب أن طلحة ينظر من الذي أخرجه، أما حديث طلحة فأخرجه أو حديث عكراش أخرجه الطبراني في الكبير وفيه أن عكراش، كل هذه الروايات ذكرها بالوسم وليس لل، فيبدو والله أعلم أن هذا الجزء الذي ذكر وفي الباب عن طلحة كان ينبغي أن يكون في الحديث الثاني. هل عندكم نسخة أخرى؟ أنا راجعت لكن وجدت النسخ هكذا، لأن في الباب أي باب التحريش والنهي عن التحريش هذه الأحاديث التي ذكرها عن طلحة وجابر ليس في باب التحريش، بل عن النهي أو في النهي عن الوسم في الوجه. نعم، فيبدو أن هذا الجزء وفي الباب عن طلحة كان ينبغي أن يكون في الرواية السابقة، انظروا، لأن حديث جابر الذي جاي أشار، وله حديث آخر أخرجه أبو داود عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه على جابر بحمار وقد وسم في وجهه، فقال أما بلغكم أني لعنت من وسم البهيمة في وجهها أو ضربها في وجهها. هذا الحديث على كل فنهى عن ذلك وهو صحيح، هذا الحديث صحيح، فالحديث نريد أن يكون في الباب للوسم وليس للتحريش. فهذا الجزء الذي ذكره الترمذي أو جاء في كتاب الترمذي ينبغي أن يكون في الحديث الآتي، وأما ذاك فالذي يظهر أنه إن شاء الله ضعيف ومرسل يقوي بعضها بعضا إن شاء الله ولا يعلل والله أعلم. ثم قال حدثنا أحمد بن منيع وهو البغوي أنه قال حدثنا روح بن عبادة، روح بن عبادة القيسي من الثقات المتقنين، قال عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال نهى أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوسم والضرب، عن الوسم في الوجه والضرب في الوجه. هذا الذي يقتقويه تأتي عليه وفي الباب أن طلحة وجابر وأبي سعيد وإكراس في هذا الحديث نهى عن الوسم في الوجه والضرب، فلا يجوز الوسم بحال من الأحوال. والحديث بهذه الطريقة بهذا الطريق أخرجه مسلم أيضا عن جابر رضي الله عنه. نعم، قال هنا والضرب في الوجه في كل حيوان محترم فيحرم ولو غير آدمي، لأنه مجمع لأن الوجه مجمع المحاصن ولطيف ويظهر ومكان لطيف يظهر فيه أثر الضرب. قال النووي وأما الضرب في الوجه فمنهي عنه في كل الحيوان المحترم من الآدمي والحمير والخيل والإبل والبغال، لكن في التفصيل في الحقيقة قالوا إذا كان صيدا فجاز للإنسان، ما دام جاز صيده جاز أن يضرب في وجهه أو في أي جزء من جسمه صيدا، صيد الصيد. نعم، لكنه إذا كان ضربا للتأديب أو ضربا للطرد أي دابة من الدواب فلا ينبغي أن يضرب في الوجه. نعم. ثم قال: باب ما جاء، قال: هذا حديث حسن صحيح. قال: باب ما جاء في حد بلوغ الرجل ومتى يفرض له. متى يفرض له؟ هذا يدل على تاريخ من تواريخ العطيات، أنه جاء في الروايات أن أول من أجرى العطيات للناس عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وجرى عليه الأئمة، وقيل أنه كان عمر بن عبد العزيز هو الذي أجرى العطيات، لكن الذي يظهر إن شاء الله أن عمر هو أول من أجرى ودون الدواوين للناس، وكان يكتب البالغون وغير البالغين فيعطى لهم عطيات البالغين. وهذا يدل أيضا على أنه جاء بعدما كانوا قد عانوا واقتووا بنار الجوع والفقر، قد جاء التوسع بفضل الله تعالى، وفي زمن عمر ومن بعده، عثمان رضي الله عنه ومن بعده في الدنيا بفضل الله، حتى كان يفرض للناس أعطيات شهرية وخاصة المحتاجين وغيرهم. نعم. ثم المسلمين فكروا في كل شيء تاريخ الإسلام ناعس بفضل الله تعالى، حتى أنهم كانوا في زمن عمر، قال جاء في بعض الروايات الله أعلم ينظر شأنه أنه كان يعني يدعو الطبيب لبعض المرضى حتى يعالج على بيت مال المسلمين. نعم. وهناك بيمارستان، لفظ بيمارستان أو مارستان أصلها بيمارستان، فقالوا المارستانات أصلها بيمارستان، بيمار معناه مريض، المستشفيات التي أقامها المسلمون في زمن بغداد وقبلها أيضا في الأندلس وغيرها، هذه كلها من هذه المعاني التي وجدوا فيها الحمد لله أموالا فأنفقوها لصالح الدنيا كلها. نعم. فقال: حدثنا محمد بن الوزير قال: حدثنا، حد بلوغ الرجل متى يبلغ ومتى يحكم له بالبلوغ. قال: حدثنا محمد بن الوزير وهو ابن قيس الواسطي ثقة عابد، أنه قال: حدثنا إسحاق ابن يوسف، إسحاق ابن يوسف ابن مرداس ما ولقبه الأزرق، ثقة، عن سفيان وهو الثوري، عن عبيد الله ابن عمر العمري النافع عن ابن عمر قال: عرضت على النبي على رسول الله صلى الله عليه وسلم في جيش وأنا ابن 14 فلم يقبلني، ثم عرضت عليه من قابل في جيش وأنا ابن 15 سنة. الحديث صحيح، وهذا الحديث جاء في البخاري، قال: عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكنت ابن 14 سنة فلم يقبلني، وعرضت يوم الخندق فأجازني صلى الله عليه وسلم لأدخل في المجاهدين. والسبب في هذا قالوا: إن الإنسان إذا كان لم يكن بلغ الحلم فيكون قلبه ضعيف وعقله ضعيف، فإذا رأى خوفا ربما هرب من الصف، والهروب من الصف في الحقيقة يشجع الكفار ويشجع حتى ضعاف الناس في الهروب. ولذلك حتى من نظم الجيش في الدنيا كلها، إذا كان من الصف يهرب أي واحد منهم فيجب على صاحبه أن يقتله، فإذا عرف أنه يقتل على أي حال فلا يهرب من الصف بل يقاتل لعله يسلم ولعله يقتل، لكنه إذا هرب فهذا موجود في نظام سمعنا هكذا. فعلى كل حال النبي صلى الله عليه وسلم مع قلة احتياجه، مع كثرة احتياجه وقلة المجاهدين، ما كان يأذن للغزو أو للاشتراك في الجهاد لمن لم يبلغ الحلم. فلما كان غزوة الخندق أو أحد، متى كانت؟ في السنة الثالثة، بدر في الثانية، الثالثة أحد، والخامسة كان في أوائل الخامسة كانت غزوة الخندق، فكان قد بلغ 15 سنة. يقول: وأنا ابن 15 سنة فقبلني. قال نافع: فحدثت بهذا الحديث عمر بن عبد العزيز يعني الخليفة الخامس، قال: ما هذا حد ما بين الصغير والكبير، ثم كتب أن يفرض لمن بلغ الخمسة عشر، يعني 15 من سنه يفرض له. ثم قال حدثنا ابن أبي عمر أنه قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبيد الله. فهل هنا سفيان هو ابن عيينة أم ابن الثوري؟ كلاهما ممكن، لكنه هناك سفيان الثوري وهنا سفيان ابن عيينة أيضا عن عبيد الله، يروي عن عبيد الله نحوه بمعناه، إلا أنه قال قال عمر بن عبد العزيز هذا حد ما بين الذرية أي غير البالغين والمقاتلة، ولم يذكر أنه كتب أن يفرض. قال أبو عيسى حديث إسحاق بن يوسف حديث حسن صحيح غريب من حديث سفيان الثوري. لا شك أنه كما قالوا أن البلوغ يعرف ببلوغ 15 سنة إذا كان الإنسان تاريخ ميلاده معروف وقد تم 15 سنة فيحكم له بالبلوغ، وتترتب عليه أحكام البلوغ من صحة الحج في هذا السن وكذا. وإذا لم يعرف فماذا قالوا في الرجال الذكور؟ نبات العانة، وفي النساء الحيض، حتى في النساء إذا كان ما ظهر الحيض فنبات العانة، هذا موجود على كل حال. نعم. ومحمد بن كعب القرظي رضي الله عنه الذي كان قد سلم من القتل لما قضى سعد بن معاذ رضي الله عنه أن تقتل المقاتلة وتسبى الذرية فسبي، فكان من الصحابة، فقال كنت ممن لم ينبت، كان يكشف وينظر من أنبت ومن لم ينبت، كنت ممن لم ينبت فتركت. أيضا يكون الاحتلام دليل ولو لم يبلغ 15 سنة، فهذا دليل البلوغ. ولعلي ذكرت لكم في يوم من الأيام أن ابن أبي حاتم عبد الرحمن حج مع أبيه وهو صغير، يقول فلما وصلنا المدينة وبتنا في ذو الحليفة، هكذا ذكر، بتنا في ذو الحليفة، فلما أصبحت قلت لأبي أني احتلمت أريد الحج أريد الغسل، ففرح أبي بأني أدركت فريضة الحج، لأنه قبل الإحرام صار بالغ، ففرح أبي كثيرا بأني أدركت فريضة الحج. أما إذا كان حج في غير البلوغ أو في حالة غير البلوغ قطعا، فالعلماء متفقون على أنه إذا بلغ واستطاع يجب أن يحج حجة أخرى. نعم. فالاحتلام يكون هو أيضا دليل ولو لم يبلغ 15 سنة، إذا بلغ وكذلك إذا حاضت البنت فيكون دليلا على. نعم. كان بعض المشايخ في المدينة كان يذكر، وهو إلى الآن حي ما شاء الله وحي يسعى، يقول أنا والله هكذا يقول أنا والله لما بلغت 12 سنة أنا احتلمت، لو وجدت امرأة لحبلتها، هكذا كان يقول بكل في الفصل، قال لو وجدت امرأة لحبلتها، كان يقول. نعم. باب ما جاء في من يستشهد عليه دين، أي من قتل شهيدا وعليه دارا. قال حدثنا قتيبة أنه قال حدثنا الليث عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، ليس بن سعد، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن عبد الله بن أبي قتادة الأنصاري المدني من الثقات المعروفين التابعين عن أبيه أبي قتادة أنه سمعه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قام فيهم، أي صلى الله عليه وسلم قام فيهم، فذكر لهم أن الجهاد في سبيل الله والإيمان بالله أفضل الأعمال. فقال رجل يا رسول الله أرأيت إن قتلت في سبيل الله يكفر عني خطاياي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم، إن قتلت في سبيل الله وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف قلت؟ قال أرأيت إن قتلت في سبيل الله أيكفر عني خطاياي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم، وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر إلا الدين، فهذا لا يغفر، فإن جبريل قال لي ذلك. سبحان الله، هذا يدل ربما يعني في الأول الأمر لم يكن نزل جبريل وقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم، ثم الاستثناء ثم الاستثناء. وهذا الذي يقال النسخ يأتي في بعض الأمور جزئيا، ما هو كذا. هناك كان الغفران لجميع الذنوب، ثم جاء إن جبريل قال لي، وفي رواية مسند لأحمد أنه قال لي آنفا، الآن قال لي جبريل عليه السلام. فهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ففي حينه جبريل عليه السلام أخبرني فنسخ الحكم السابق في الدين، غفران الدين، لأن هذا حق العباد في الحقيقة، وهذا شيء كبير جدا يجب على الإنسان. حق الله تعالى غير الشرك أهون من حق العباد، لأنه يكون صوبا لأخذ الحسنات، ويكون لا شك مهما يكون جاء من عمل قد يكون لا يبقى ما هو حسنات إذا ظلم الناس. نعم. قال أبو عيسى وبالباب عن أنس ومحمد بن الجحش وأبي هريرة، وهذا حديث حسن صحيح. وروى بعضهم هذا الحديث عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة، عن أبي هريرة نحو هذا. فسعيد المقبوري روايته سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة، سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة، كله صحيح. فليس ببعيد أن يكون سمع سعيد المقبري هذا الحديث عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه، ويكون روى أبو هريرة مثل هذا. قال وفي الباب عن أنس محمد بن جعفر وأبي هريرة، ربما هذه الرواية أيضا إن شاء الله فتكون أبو هريرة أيضا من جملة من روى شاهدا لهذا الحديث. وروى يحيى بن سعيد الأنصاري وغير واحد هذا الحديث عن سعيد المقبري عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أصح من حديث سعيد المقبري عن أبي هريرة. لماذا؟ لأن يحيى بن سعيد الأنصاري والليث بن سعد اجتمعا، لكن هل يقال في كل موضع إذا كان الرواة أكثر ترجح روايتهم وتسقط الرواية الثانية؟ نقول ينظر إلى القرائن، إذا كان درب معروف سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة، والرواة كلهم ثقات في الحقيقة، الرواة ثقات أثبات إذا كانوا، ففي هذه الحالة إن شاء الله يقال أن الرواية جاءت عن أبي هريرة، سعيد بن سعيد عن أبي هريرة، وسعيد بن سعيد عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبي قتادة أيضا. قال وفي الباب عن أنس ومحمد بن الجهش وأبي هريرة، أما حديث أنس فأخرجه الترمذي في باب ثواب الشهيد، وتأتي الرواية أو مضى. نعم. وأما حديث محمد بن الجهش فأخرجه النسائي في التغليظ في الدين، والطبراني في الأوسط، والحاكم قال صحيح الإسناد. وأما حديث أبي هريرة فلينظر من أخرجه، فنقول هو هذا الذي أخرجه وهو صحيح إن شاء الله، من رواية يحيى بن سعيد الأنصاري، من رواية من روى بعضهم هذا الحديث عن سعيد بن سعيد المقبوري، وروى يحيى بن سعيد. فالرواية على كل حال صحيحة عن أبي هريرة أيضا إن شاء الله. باب ما جاء في دفن الشهداء. أنا قال أن الترمذي رحمه الله حدثنا أزهر ابن مروان البصري صدوق، أنه قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد، وهو عبد الوارث بن سعيد بن ذكوان العنبري معروف، عن أيوب هو السختياني، عن حميد بن هلال أبو نصر ثقة عالم فاضل، عن أبي الدهماء، أيضا أبو الدهماء هو اسمه قرفة، هكذا قرفة ابن بحيس الأدوي، قرفة ابن بحيس الأدوي من ثقات التابعين أبو الدهماء. نعم. عن هشام بن عامر، وهو عامر ابن هشام ابن عامر ابن أمية الأنصاري، قال شكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجراحات يوم أحد، شكي الجراحات يوم أحد فقال احفروا. شكي الجراحات، الظاهر شكى الصحابة يعني ما أصيبوا من الجراحات ومن يعني التعب والمشقة في حفر 70 قبرا لكل واحد، لأنه قتل 70 من الصحابة رضوان الله منهم حمزة وغيرهم فيما بعد، بعدما خالفوا وتركوا جبل الرماة كما هو معروف في الكرة الثانية، فشكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كثرة الجراحات عندهم، وهو ما يشق عليهم حفر قبر لكل واحد. هذا هو السياق يدل عليه، فقال احفروا وأوسعوا، يعني اجعلوا الحفرة وسيعة، وأحسنوا يعني إحسانا جيدا، احفروا ووسعوا جيدا، وادفنوا الاثنين والثلاثة في قبر واحد، وقدموا أكثرهم قرآنا، فمات أبي فقدم بين، يقول هشام بن عامر مات أبي فقدم أبي بين يدي رجلين، لأنه كان أكثر الناس أو أكثر الاثنين اللذين كان يدفن معهما قرآنا. فدفن دفن الشهداء واجب، لكن يأتي الكلام على الغسل وتغيير الكفن، فيكفن في ثيابه لكنه يغطى من فوق شيء، يغطى من فوق بشيء لابد منها حتى يكون رأسه ورجله يكون مغطى. وتذكرون أن الصحابة الذين كانوا لما مصعب بن عمير وغيرهم لما كانوا يدفنونهم، فإذا كانوا غطوا رأسه انكشف رجلاه، وإذا غطوا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم غطوا وجوههم وجعلوا على الرجلين أو على القدمين على إذخر. نعم، فيدفنان أو يدفنون في ثيابهم ولا يغسلون أيضا. قال بعضهم إلا إذا علم أن أحدا منهم حالته مثل حالة غسيل الملائكة، لأن غسيل الملائكة ما عرفوا إلا أنه لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم أنه تغسله الملائكة، وكان كما جاء في الروايات أنه كان حديث أحد بعرس وكان على بطن امرأته فسمع الهيئة فقام ولم يغتسل فقتل واستشهد، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم أن الملائكة تغسله، فقالوا إذا عرف باليقين فيغسل وإلا لا يغسل، لكنه كيف يعرف؟ والله أعلم، قد يعرف. نعم، إيه في لحد واحد والله أعلم، إذا كان لحد أو إذا كان مثل الصندوق فيكون شق إذا كان، فهل يمكن الظاهر في اللحد ويكون بعضهم مع بعض؟ طبعا، لأنه مهما كان إذا أوسعوا فلا يقدرون يوسعوا كثيرا، ويكون يجعل بعضهم ويصف بعضهم بعض، ويقدم في الإدخال من يكون أكثر قرآنا، وهذا يدل على أن الناس يشهدون له، وهو ما يقدر يقول شيء، ما كيف يعرف أنه أكثر قرآنا؟ الناس هم الذين يشهدون له، ويسأل من أكثر منهم قرآنا في مثل هذه الحالة، وهذا الحديث يدخل في فضائل حفظ القرآن أيضا. نعم، قال وفي الباب عن خباب، نعم، وفي الباب عن خباب وجابر وأنس رضي الله عنهم جميعا. حديث خباب أخرجه الإمام أحمد في مسنده والبخاري أيضا، حديث جابر أخرجه الترمذي في باب ترك الصلاة على الشهيد، والبخاري أيضا أخرجه. نعم، ثم بعد ذلك قال باب ما جاء في المشورة. قال هذا حديث حسن صحيح، وروى سفيان الثوري وغيره هذا الحديث عن أيوب عن حميد بن هلال عن هشام بن عامر، وأبو الدهماء اسمه قرفة ابن بوهيس، بوهيس بتقديم الهاء على الياء، أو بيهس بتقديم الياء على الهاء. باب ما جاء في المشورة. المشورة يعني استشارة، أي مشورة أشارة يشير إشارة ومشورة، فهناك مشورة مصدر لأشارة، لكن استشارة يستشير يطلب الإشارة، فيطلب الرأي، وهناك يشير الثاني ويعطي رأيه. فقوله تعالى وشاورهم في الأمر، وقوله تعالى وأمرهم شورى بينهم، مهما كان النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه مسدد بالوحي، لكن قالوا وما كان يحتاج إلى أن يشاورهم إلا أنه لتأليف قلوبهم ولتشجيعهم ولأن يكونوا يشهدوا أذهانهم في مثل هذه الأمور. النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يستشيرهم، أي يستشيرهم، وإلا لا يحتاج، وهو من عند الله مسدد. نعم، لكنه جاءت هناك مشورات في مسائل كثيرة. نعم، فإذا لم يكن هناك وحي فيستشير، وربما يستشير وينزل الوحي بموافقة أحد الرأيين كما تأتي الرواية. قال حدثنا هناد وهو ابن السري الإمام أنه قال حدثنا أبو معاوية محمد بن خاسم أبو معاوية الضرير عن العامش سليمان بن مهران عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود، وهو أبو عبيدة ابن عبد الله بن مسعود، عن عبد الله بن مسعود قال: لما كان يوم بدر وجيء بالأسارى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما تقولون في هؤلاء الأسارى؟ فذكر قصة في هذا الحديث الطويلة. هذا الحديث الحقيقة على ما هو قول أكثر العلماء، بل هو قول كل العلماء، أن أبا عبيدة ابن عبد الله بن مسعود لم يسمع شيئا من الروايات من أبيه، لم يسمع منه، فعليه حصل الانقطاع وفقد شرط الاتصال، والصحيح لابد أن يكون متصلا، فعليه ضعيف. لكن الرواية نفسها في الحقيقة بلفظ بنحوها بجميع القصة جاء عند مسلم عن ابن عباس رضي الله عنه في صحيح مسلم، وكذلك عند البغوي وغيرهم، وهو الذي ذكره المصنف هنا، ما أنه جاء عن ابن عباس في صحيح مسلم. راجعوه إن شاء الله تجدونه عندكم موجود، شوفوا بأي لفظ تنظر فيه. ما تقولون في هذه هؤلاء الأسارى وغيرها، ولفظه عند البغوي نقله الشارح رحمة الله عليه، أورده البغوي مطولا عنه، قال: لما كان يوم بدر وجيء بالأسارى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تقولون في هؤلاء؟ فقال أبو بكر: يا رسول الله، لأنه قال هنا فذكر قصة في هذا الحديث الطويل. عن طريق أبي عبيدة ضعف، إلا أنه ما دام جاء من طريق أخرى صحيحة فيكون يقال أن هذا حسن لغيره، أيضا لا يقال أنه ضعيف، فقد حسن لغيره أي لشاهده، وهو بجميع معانيه، وأنا رأيت في صحيح مسلم موجود هذا. كذلك أورده ابن كثير في تفسيره: ما كان للنبي أن يكون له أسرى حتى يسكن في الأرض، تريدون عرض الدنيا. فذكر الطريق الإمام مسلم هذه الرواية. قال أبو بكر: يا رسول الله، قومك وأهلك استبقهم واستأن بهم، يعني لا تعجل فيهم بالتأني، لعل الله أن يتوب عليهم، وخذ منهم فدية تكون لنا قوة على الكفار. وقال عمر: يا رسول الله، كذبوك أو كذبوك وأخرجوك، فدعهم نضرب أعناقهم. نعم، فمكن عليا من عقيل فيضرب عنقه، ومكن حمزة من العباس، أما النبي صلى الله عليه وسلم، مكن حمزة من العباس فيضرب عنقه، ومكنني من فلان نصيب لعمر فأضرب عنقه. ما ظلم هو غيره، هو يعني أبقى لنفسه، قال: مكن لي، مكنني أنا من فلان، يعني نصيب لعمر، فأضرب عنقه أو أضرب عنقه، فإن هؤلاء أئمة الكفر. وكأنه أخذ فقاتلوا أئمة الكفر، إنهم لا أيمان لهم. نعم، وقال عبد الله بن رواحة: يا رسول الله، انظر واديا كثير الحطب فأدخلهم فيه ثم أضرمه عليهم نارا. هذا الجزء هو الذي لا يوجد في صحيح مسلم، انظروا فيه. فقال له العباس: قطعت رحمك، قطعت رحمك. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يجبهم، ثم دخل فقال ناس يأخذ بقول أبي بكر، وقال ناس يأخذ بقول عمر، وقال ناس يأخذ بقول ابن رواحة. ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله ليلين قلوب رجال حتى تكون ألين من اللين، ويشد قلوب رجال حتى تكون أشد من الحجارة، وإن مثلك يا أبا بكر مثل إبراهيم، مثل إبراهيم عليه السلام، قال: فمن تبعني فإنه مني، ومن عصاني فإنك غفور رحيم، ومثلك يا أبا بكر مثل عيسى عليه السلام حيث قال إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، ومثلك يا عمر مثل نوح قال رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، ومثلك يا عبد الله بن رواحة كمثل موسى قال ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنتم اليوم أنتم عالة، عالة جمع عائل يعني فقراء، ووجدك عائلا فأغنى، أنتم اليوم عالة فلا يفلتن أحد منهم إلا بفداء أو ضرب عنق. قال عبد الله بن مسعود إلا سهيل بن بيضاء فإني سمعته يذكر الإسلام. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فما رأيتني في يوم أخوف أن تقع علي الحجارة من السماء من ذلك اليوم، حتى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا سهيل بن بيضاء. قال ابن عباس قال عمر بن الخطاب فهوي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال أبو بكر ولم يهوى ما قلته وأخذ منهم الفداء. فلما كان من الغد، هذا كله في صحيح مسلم موجود، قال فلما كان من الغد جئت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر قاعدان يبكيان، فقلت يا رسول الله أخبرني من أي شيء تبكي أنت وصاحبك، فإن وجدت بكاء بكيت وإن لم أجد بكاء تباكيت لبكائكما. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبكي على أصحابك من أخذهم الفدية، لقد عرض علي عذابهم أدنى من هذه الشجرة لشجرة قريبة من نبي الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. فإذا على كل حال فهذا الحديث يعني ذكره الترمذي لبيان مشهورة أو سنية المشورة في الأمور، وهذا يجب أي لذلك ينبغي أن يكون لولي أمر المسلمين من يشير مستشارين، وهم الذين يصنون البطانة، وهم الذين يدعى لهم اللهم أصلح بطانة أولياء الأمور بهذا المعنى. نعم، وبهذا الحديث أثبت قال جاز المشورة هو من أهم أمور الشرع في الحقيقة في جميع الأمور. كذلك جاء الحديث الظاهر هو حسن ما خاب وما من استشار، ما ندم من استشار أيضا. وفي الحديث كان يشاور أصحابه قال الله تعالى وشاورهم في الأمر، واختلفوا في أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أن يشاور، فقالت طائفة في مكائد الحروب وعند لقاء الأدو في كل شيء فيما لم يكن والله أعلم، يعني وشاورهم في الأمر في كل شيء لم يكن فيه وحي، قد يكون من أمور الدنيا. نعم، والنبي صلى الله عليه وسلم لما نزل ببدر في أدنى الآبار فقال من الذي قال؟ سعد بن معاذ يا رسول الله أهذا منزل أنزلكه الله أم هو الحرب والمكيدة؟ قال بل الحرب والمكيدة. فقال ليس هذا بمنزل يا رسول الله، نتقدم حتى نكون على آخر الآبار ونغور وراءنا من الآبار. فاستحسن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرأي. نعم، مقداد بن أسود أظن سعد، لكن مقداد بن أسود قال لو خط بنا برك الغماد الآخرية. ها، على كل حال. نعم، وفي الباب عن عمر يقول وفي الباب عن عمر وأبي أيوب وأنس وأبي هريرة رضي الله عنهم. نعم، أيضا يقول أما حديث عمر فأخرجه مسلم في باب الإمداد بالملائكة، هذا الذي ذكرت لكم في غزوة بدر وإباحة الغنائم، وأخرجه أبو داود في فداء الأسير إلى آخره. نعم، قال ثم قال باب ما جاء لا تفادى جيفة الأسير. لا تفادى جيفة الأسير، الأسير إذا كان مات عند المسلمين وطلبت جثته، حباب بن المنذر قال حباب بن المنذر يا رسول الله أهذا منزل أنزلكه الله أم هو الراي والمكيدة. الجيفة هي الجيفة التي جثة الميت إذا قربت أن تفسد يسمونه جيفة. يا رسول الله أتكلم أقواما قد جيفوا، ما هو كذا، قد جيفوا في قليب بدر، فإذا أنت يسمى جيفة، والمقصود منه الظاهر جثة الميت مطلقا إذا مات وأراد الكفار أن يعطوا فدية بدل هذا. هل تعطى فدية؟ لا، لا يؤخذ فدية، وربما يسلم إليهم أو ربما يدفن من طريق المسلمين، لكنه لا تؤخذ فدية. الحديث الوارد في هذا ضعيف، فالمسألة في الحقيقة يعني والذي يظهر والله أعلم إذا لم يصح الحديث، ويبقى على رأي أمير المؤمنين إذا كان الجثة يؤخذ بدله ويتقوى بها على للإسلام والمسلمين. على كل حال يؤخذ المال بدله، هذا المقصود منه فدية. قال حدثنا محمود المغيران، ما رأيت أحدا أكثر مشهورة. نعم، أيوة رأيت. ويروى عن أبي هريرة قال ما رأيت أحدا أكثر مشهورة لأصحابه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه انقطاع، قال على كل حال، لكن وعاقب أمر النبي صلى الله عليه وسلم أنه استشار في مواضع كثيرة كما ذكر صلى الله عليه وسلم. شوفوا ما خاب من استشار. أنا لذلك شككت، وأنا لكني أذكر أنه حديث حسن صحيح. شوفوا يقول إذا دخل، ديك رہے ہیں، إذا دخل سن البلوغ وهو 15 سنة ولم يبلغ، إيش معنى لم يبلغ؟ يحكم عليه بلوغ، كأنك تقول أنه لم يحتلم، كأنه يحكم عليه بالبلوغ ببلوغ 15 سنة باليقين ولو لم يبلغ. وأما الاحتلام فلو لم يبلغ 15 سنة، وإن كان عمره 12 سنة فيحكم له بالبلوغ بعد الاحتلام. في هذه الأزمنة يضعون على أين هو هذا؟ يعني هل هناك، لكأنه يقول، يشيرون أن هناك، قالوا إن الشخص الذي قد يكون والله أعلم لا يكون، لا تكون عنده شهوة النساء فلا يحتلم، قد يكون عنينا مثلا، فهل الفرج العانة تخرج أو لا تخرج، أو تنبت أو لا تنبت؟ الله المستعان. هذه نعم، والله الذي يظهر أنه لا يجوز طبيا لا يجوز، وأنا درست بعض الطب العربي، لكن يضر، وهذا حتى في يعني الولادة وغيرها وشهوة المرأة كل هذا يضر. نعم، في هذه الأزمنة يضعون على إيش عند الولادة سواد تمنع ظهور شعر الآن. أي نعم، الذي يظهر والله أعلم لا يصح هذا الفعل ويترك، وله فوائد، ولذلك على حديث من ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بشيء إلا له فائدة. الآن نتف الإبط وحلق العانة، ما جاء نتف العانة لأنه يضر النتف، وحلق العانة ونتف الإبط يكون مفيدا له ويقرر. لا ندم من استشار، ما حكم عليه، ما حكم عليه يا شيخ، ما خاب من استشار. انظروا على كل حال، فالحاصل على كل حال، قالوا إنه كلما حلق، هذه من الطب العربي، يقولون إذا حلق موضع العانة فهذا يزيد قوة على قوة في الحقيقة. نعم، هذا يعني متفق عليه عندهم، وإذا نتف فيكون يضعف، فتركه هذا على طبيعة، وعدم المعالجة للبنات وغيره لا يخرج الشعر هذا خطأ. استدل بعض من ينتسب للعلم بجواز الخروج للحكام إذا حصل منهم فسق، وبدلوا واستعملوا القوانين الوضعية بحجة أنه كان قول للسلف، واستدلوا بما حدث من الزبير وحسين ابن علي رضي الله عنه، من بعض الأفاضل من في فتنة ابن العشاس. على كل، هل تعرف أن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين كانوا ينهون كل من كان يخرج، حتى عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، كان عمر رضي الله عنه لما صلب في زمن الحجاج فمر عبد الله بن الزبير فكان يقول لقد كنت أنهاك عن هذا يا أبا خبيب، في صحيح مسلم وغيره موجود. فالخروج لا يأتي بخير في الحقيقة إلا إذا كانت هناك قوة، لكن الذين الآن في هذا الزمان الذين يثيرون الشباب للخروج والله فيه جرم كبير جدا، لأن التجربة قد دلت على أنه لم يفيد شيئا، بل ضرت الأمة أكثر مما رجوا، رجاء أن يفيد لم يفيد شيء. فالبلاد هذه الآن شاهد عدل في هذا الباب، الآن ليبيا منهوبة. اليوم يسألني واحد يقول والله عندنا الآن الناس أي واحد يقتل أحد لا حكومة في جوارنا، فهل أنا أقتل إذا عرفت باليقين أنه هو يمشي ويقتل الناس ويعمل حرابة؟ قلنا لا، هذا إذن فيه فساد. إذا كان واحد يقتل واحد ربما بعداوة سابقة من قبل، لكن بالفعل إذا كان هو يعمل حرابة فيجتمع عليه الناس ويقتلوه ألف مرة، لكنه بهذه الصفة. ليبيا وصلت إلى هذا الحد، الله المستعان. على كل حال الأمر واضح جدا والله المستعان. بارك الله فيك، عندي مال أريد فتح محل جوالات بيع وتصليح. إيش بعض الإخوة نصحني بعدم فتح المحل ونقل لي عن بعض الأخوة أنه يحرمه، أفيدونا. على كل حال الأمور هذه يستفاد منه أيضا في الخير وفي الشر، وإذا كان رأيت في بلد ما أن الشر منه أكثر فلا تفتح أنت، لكنه والله أعلم على العموم يجوز بيع وشراء الجوالات والتليفونات وغيرها وإن كان وراها بعض الشر. نعم يجوز إن شاء الله. الذي يترك بلده كليبيا والمغرب والجزائر وغيرهما ويذهب لبلاد الكفر من أجل رغد العيش، فهل يجوز له ذلك؟ لا يجوز، الذي يعرف الدين والإيمان لا يجوز له، وهذا رأيناه في بلادهم. يعني الولد الصغير إذا ضربته يتصل بالشرطة ويأتي ويشيله الشرطة ويأخذون عليه التعاهد. الحديث ما خاف من استسار ولا من استسار، ولا قال طس يعني الطبران يعني في العوصة، قال الشيخ الألباني موضوع. نعم جزاكم الله خير. نجد راوي في السند، قل نجد راويا لغة هكذا، مو كذا، راوي خطأ في حالة الرفع، نجد راويا في حالة النص في السند من الطبقة الرابعة ثم يروي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو مثلا راوي من الطبقة الثالثة، هذا كله من الطبقة الثانية والثالثة والرابعة وما بعده، كل هؤلاء منقطع لأنهم تابعين ما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم. لكن إذا كان يروي عن الصحابي رضي الله عنه مرة ومرة يختصر، هنا يأتي الكلام من روى مقطوعا ومن روى مرسلا وكذا إلى آخره. هل يجوز مشاهدة المصارعة الحرة هذه التي، والله ينبغي أن لا يشغل الإنسان في هذا، لأن هذه الأشياء مشغلة وقد تكون الإنسان ما يصبر عليها إذا كان هذه، وكذلك الرجال والنساء ينظرون فيها مثلا.